أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من الفصل الأول المرتبط بوجوب الجهاد ونوع الوجوب واستمرارية الوجوب وعبادية هذا التشريع وما شابه ذلك، وانتقلنا إلى الفصل الثاني وهو الاستعداد الجهادي في هذا السياق. تحدثنا شوي باختصار عن البدايات التاريخية لهذا الموضوع، ثم وصلنا إلى المحور الأول. المحور الأول سوف نتكلم عن فكرة إنشاء الجيش، وهل هي فكرة مشروعة لازمة. طبعا أولا سنتكلم عن المرجعيات التي تشرع أو توجب إنشاء الجيوش المحترفة، كما بالمعنى الذي شرحناه سابقا. ليس عندنا هنا تفاصيل أحكامية، ليس عندنا هنا يعني دخول في التفاصيل، وإنما هي أطر فقط، يعني تعطي الموقف، يعني تحدد الإطار العام للشريعة في التعامل مع قضايا من هذا القبيل، فأرجو أن لا نحملها أكثر مما تتحمل. أول مرجعية أو إطار يمكن أن يحكم فكرة تأسيس الجيوش كما في العصر الحاضر هو الإطار المقاصدي، والذي أطلق عليه الشيخ محمد مهدي شمس الدين الأدلة العامة، على أساس أنه من المعلوم كما ذكر غير واحد من المعاصرين، أنه من المعلوم من بديهة الشرع لزوم حفظ الأنفس والأموال والأعراض، لزوم حماية كيان المجتمع من كل ما يتهدده في وجوده في استقراره. ومن أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع في وجوده واستقراره عدوان الأعداء عليه واحتلالهم أراضيه و التسلط على مقدراته وشعبه. حيث أن الشرع يعني معلوم أن يعني حفظ الأنفس مشروع، حفظ الأنفس مطلوب، حماية الكيان مطلوب، حيث فكل اللوازم التي تلزم يعني تتصل بهذا المفهوم تصبح مطلوبة، تصبح شرعية أيضا، انطلاقا من القاعدة، خاصة إذا انطلقنا من القاعدة التي تقول بأن كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هكذا قال الدكتور محمد خير هيكل والشيخ محمد مهدي شمس الدين وغير واحد من المعاصرين الذين بحثوا في مثل هذا الموضوع. طيب، إذن الفكرة الأولى وراء إنشاء الجيوش هي فكرة المرجع المقاصدي، يعني وجوب حفظ كيان الأمة المسلمة. وجوب حفظ كيان الأمة يتوقف اليوم على أن يكون لديها جيش، وعلى أن يكون لديها قوة عسكرية، وأن يكون لديها حماية تردع الآخرين عن الاعتداء على ديارها وعلى بلادها. إذن ففكرة الجيش هي فكرة شرعية، حتى لو لم يعرفها المسلمون من قبل أو لم تكن بالشكل الموجود اليوم في الزمن النبوي، فهي فكرة شرعية، وهي فكرة أيضا يعني قد ترقى إلى حد الوجوب إذا توقف حماية المجتمع عليها بحسب كل زمان وبحسب كل مكان. فهذا إطار مقاصدي عام، إطار كلي عام في هذا السياق. لكن هنا نلاحظ أن الشيخ شمس الدين وقع في شوي ارتباك. أحيانا كان يتحدث عن شرعية إنشاء الجيش فيخلط البحث بوجوب إنشاء الجيش. مفروض أن شرعية إنشاء الجيوش لا ينبغي أن يكون محل جدل، لأن هذا أمر لم يرد فيه نهي من الشارع، فيكون على قانون الجواز. ليس عندنا نهي في الشريعة أن ينشئ مجتمع من المجتمعات جيشا قوة مسلحة بأي هدف من الأهداف، المهم أن يكون الهدف مشروع، وخاصة على أن قوانين أن الجيوش اليوم تقوم على المعاقدات. تعرفون أن الدولة الحديثة، الدولة بمفهومها الحديث، قائمة على فكرة العقد، فكرة المعاقدات. فهذه التعاقدات والمعاقدات هذه هي التي تؤسس مفهوم الدولة الحديثة، ومنها الجيش. الجيش الآن كله عبارة عن عقود، عقود بين أفراد الجيش، ضباط الجيش، القيادات، العناصر، كل تفصيل موجود في الجيش الآن هي عبارة عن عقود. وبالتالي لا معنى للحديث عن تحريمها إذا كان الغرض منها غرضا سليما لم يلزم منها محرم. الكلام في الوجوب أكثر، هل فعلا يجب على الدولة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي أو الكيان الإسلامي أن يؤسس جيش؟ هل نحن ملزمين دائما نفكر فكرة تأسيس جيوش؟ هذا هو السؤال المطروح الآن. إذا كان الهدف والمقصد اللي هو حماية الكيان الإسلامي، حماية الأمة الإسلامية، متوقف على تأسيس جيش، نعم يلزم علينا أن نفعلها. إذا كان المقصد لا يتوقف على تأسيس جيش بحسب اختلاف الظروف الأحوال بحسب اختلاف الأزمنة الأمكنة، ولا من قال أنه بالضرورة لابد أن يكون هناك جيش؟ فالقضية قضية متحركة، ليس هناك شيء ثابت يمكن أن يعني نطرحه في مثل هذا الإطار. الأمر الآخر الذي أريد أن أضيفه هنا في موضوع المرجعية المقاصدية، أننا عندما نقول أن المرجعية المقاصدية قد تفرض تشكيل جيش إسلامي يكون له كيانه المستقل ورتبه ونظامه الداخلي، هذا لا يعني أن فكرة إنشاء الجيش واجبة بالعنوان الأولي أو هي جزء من الشريعة. الشريعة ليس فيها فكرة إنشاء جيش، يعني يجب أن نكون واضحين، ليس الشريعة أعني النص الديني، ليس عندي في القرآن والسنة فكرة إنشاء جيش بعنوان أنها وجوب إنشاء جيش بصفته أمر ثابت بالعنوان الأولي، ما عندنا شيء من القبيل، ولا النبي شكل جيوش، ما في هذا القبيل أنه تشكيل جيش ويبقى الجيش حتى لو ما في حرب، الجيش موجود مثل اليوم في الدول، هناك جيش قائم ويتم صرف ميزانيات ضخمة عليه ويكون تجهيزه وتطويره بشكل دائم ويبقى جاهز، ما عندنا شيء من القبيل. عندنا فكرة المرابطة سيأتي الحديث عنها بالتفصيل، لكن فكرة إنشاء جيش ما عندنا شيء. فإذا لما نقول العلاقة بين فكرة إنشاء جيوش والمرجعية المقاصدية، لا نعني أن فكرة إنشاء الجيش هي جزء أصيل من الشريعة الإسلامية، لا ليست جزءا أصيلا، الأمر تابع للمتغير الزماني والمكاني، قد تكون واجبة قد تكون جائزة وقد تكون بعض الأحيان يمكن حرام، لا أدري، ليس كل التاريخ والمستقبل بيدنا حتى نعرف ما الذي سيحصل في المستقبل. ما أريد أن أقول أن فكرة تأسيس جيش ليست أمر مقدس في الإسلام، هي وسائل تتغير الحاجات إليها تبعا لمرجعية الهدف المقصدي هذا اللي هو حفظ كيان الأمة وحماية الأمة من العدوان عليها والدفاع عن مصالح المسلمين الكبرى كأمة كبيرة موجودة، كلهم أو بعضهم على الأقل لا بأس. فالأمر يتبع التشخيص البشري في هذا الموضوع، ليس عندي أمر ديني، حتى لا نخلط بين العنوان الديني اللي هو العنوان المقصدي وما بين التطبيق اللي هو قد يكون أمرا زمنيا يتغير بتغير الظروف والأحوال. بل في بعض الأحيان إذا كان إنشاء الجيش قد يلحق ضررا لنفرض يصبح إنشاءه محرما، يعني وهذا أمر طبيعي، أو في بعض الأحيان قد لا يحقق إنشاء الجيش الهدف المقصدي، قد الهدف يتحقق بأمر آخر وكان هذا الأمر الآخر متوفرا. إذا في مصلحة إضافية في إنشاء الجيش لا بأس، إذا ما في مصلحة إضافية يصبح جائز ليس واجبا. هذه هي الفكرة التي أريد أن أوصلها. إذن المقصد هو الواجب، حفظ كيان الأمة الإسلامية، الدفاع عن المسلمين، الدفاع عن القيم الإسلامية، هذه الفكرة الأصلية. أما التفاصيل فهذه عبارة عن شؤون بشرية قد تختلف وقد تتخلف بلحاظ الزمان والمكان، لكن في عصرنا يبدو يعني لا يناقش أحد على مستوى أغلب بلدان العالم أن وجود جيش هو أمر يعني تحول إلى شيء جزء أصيل من مكون الدولة، وبالتالي أن هناك حاجة حقيقية له، وبالتالي يلزم علينا أن نتحدث عن لزومه بهذا المعنى. هذا المرجعية الأولى. إذن المرجعية المقاصدية أن نقول إن إنشاء الجيش ليس أمرا مقدسا في الإسلام، ليس تشريعا منصوصا عليه في الإسلام، الشيء المنصوص عليه في الإسلام حفظ كيان الأمة، فإذا توقف ذلك على إنشاء جيوش بالمعنى المعاصر للكلمة كان به، وإلا لا بكل بساطة. المرجعية الثانية النص القرآني، وهو النص الذي دعا إلى الإعداد، قوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، كما جاء في سورة الأنفال الآية 60. هذه الآية لم تأمر بالإعداد للحرب، انتبهوا جيدا، الآية ما فيها أمر مباشر بالإعداد للحرب، فيها أمر بالإعداد للإرهاب. الإرهاب ليس بالمعنى المعاصر، بالمعنى القرآني، معنى المعاصر للإرهاب سلبي كما صوره الإعلام العالمي وأعطاه تعريفا خاصا، لكن المعنى القرآني للإرهاب هو مفهوم إيجابي يقبل به الناس جميعا على وجه الأرض. المعنى المقصود بالإرهاب هو الردع، يعني بمعنى الآية تقول يجب عليكم أن تستعدوا لتكون لديكم قوة تخيف العدو فيرتدع عن أن يعتدي عليكم، أو إذا اعتدى عليكم يعتدي وهو خائف. فالآية ليست خاصة بفعلية القتال، بل تعم حال السلم أيضا، فيما بات يعرف اليوم بتوازن القوى. أنت لما يكون عندك قوة تستطيع أن تفرض الرهبة في نفوس الآخرين فيتوقفون عن العدوان عليك. إذا ما عندك قوة يصبح يعني بلادك وأراضيك مسرحا لخيولهم وما يريدون أن يفعلوا. فإذن الآية تركيزها الأصلي ليس على أن أعد الجيش للحرب، تركيزها الأصلي أن أكون مستعد، بحيث استعدادي هذا يلقي الرهبة في قلوب العدو فيرتدع عن القيام بالحرب، أو إذا أراد أن يقوم بحرب يقوم بهذا الحرب وفي قلبه الرهبة من المسلمين. الآية، لاحظوا ماذا قالت الآية، دققوا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون به، تلقون الرهبة في نفوس الأعداء بواسطة هذا الاستعداد. طيب، إذن هذه الآية أيضا تنفع في المقام، لا أقل نتمسك بإطلاقها للقول بأنه يجب أن نكون مستعدين استعدادا يلقي الرهبة في نفوس الأعداء، بحيث إلقاء الرهبة هذا يمكنه أن يحمينا إما من عدوانهم أو يضعف من قوة عدوانهم نتيجة الحالة النفسية التي هم فيها، أو يمنعهم عن أن يعتدوا في هذا السياق. هذه أيضا نقطة مهمة. لكن يوجد سؤال في الآية: هل الآية تأمر بالإعداد القوة لمحض كون ذلك مقدمة للواجب الذي هو إيجاد الرهبة؟ بمعنى، هل الوجوب وجوب إيجاد الرهبة نفسي، والإعداد وجوبه وجوب غيري، أو أن الإعداد وجوبه وجوب نفسي وملاكه هو إيجاد الرهبة؟ مثلا عندما أقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة متعلق للوجوب النفسي بملاك أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا أن الانتهاء عن الفحشاء والمنكر هو اللازم نفسيا والصلاة واجبة بالوجوب الغيري، فإذا تحقق الواجب النفسي لم تعد تجب الصلاة. هذا في باب الصلاة. السؤال هنا: أيهما المنظور في الآية على مستوى الواجب النفسي؟ يعني المقصود أولا وبالذات بالاصطلاح الفلسفي، هل إيجاد الرهبة هو المقصود أولا وبالذات، وبالتالي الإعداد القوة هو مجرد مقدمة، فلو استطعت إيجاد الرهبة بدون إعداد القوة كفى، أو أن الإعداد هو مطلوب نفسي وملاكه وفلسفة وجود هذا الواجب النفسي هو إيجاد الرهبة؟ بعض العلماء قالوا الاثنين محتملين، بعضهم رجح الثاني. لأن ليش الثاني؟ اللي هو أن الإعداد أمر نفسي، لأن الآية مطلقة: وأعد لهم ما استطعوا من قوة، نتمسك بإطلاق وأعد لهم، ومقتضى الإطلاق العينية النفسية مقابل الكفائية مقابل الغيرية كما درسنا في أصول الفقه. إذن هذا السؤال لا بأس به، إلا أنه يبدو لي أن الاحتمال الأول هو الأقرب، أن الواجب المطلوب هنا هو إيجاد الرهبة، وأن إعداد القوة ليس مطلوبا بشكل دائم. يعني المنظور للمكلف، المنظور للمولى هو إيجاد الرهبة، ليس منظوره إعداد القوة. لكن لأن إعداد القوة له صلة بإيجاد الرهبة، فقال بدأ بما هو مقدم لتحقيق ما هو المطلوب. وما يدفعني إلى هذا القول هو أن كلمة ترهبون قرينة متصلة مع كلمة أعدوا، ويحتمل أن هذه القرينية تقيد إطلاق كلمة أعدوا، ويكفي احتمال التقييد هنا لأنها قرينة متصلة كما درسنا في علم الأصول، فلا ينعكس ظهور على خلافها. فالآية لا تريد أعدوا، وبالتالي نحن ملزمون بأن نجهز أنفسنا ونستعد دائما بنحو الوجوب النفسي. الملاك هذا الاستعداد هو الإرهاب، لكن هو واجب نفسي. وإنما الآية تريد أن توجه إلينا خطابا مركبا، المطلوب منكم إيجاد الرهبة، تحقيق الغاية، وحيث إنها لا تتحقق إلا بالإعداد، إعداد القوة على الأقل في ذلك الزمان مثلا، فبدأ ببيان الوسيلة، وإلا فالأمر المطلوب مباشرة هو أنه يجب عليكم أن تلقوا الرهبة في قلوب الأعداء كي لا يفكروا في العدوان عليكم، كي لا يجرؤوا على العدوان عليكم، بحيث يخافون من أن يعتدوا على دولة مقتدرة، لأن الاعتداء على هذه الدولة المقتدرة أو هذا البلد الإسلامي المقتدر ممكن أن يسبب لهم مشاكل. فالإعداد مقدمة لتحقيق إيجاد الرهبة، والمطلوب هو أن يحقق المسلمون حالة إيجاد الرهبة. إيجاد الرهبة بمفهومنا المعاصر اليوم بالمصطلح السياسي المعاصر هو توازن الرعب، ما يسمى بتوازن الرعب، يعني أن يكون لديك من القوة ما يوجب أن يكون قوة العدو موازية لك، فهو يرتعب منك وأنت ترتعب منه، فيكون هناك توازن رعب. هذا هو نفسه فكرة إيجاد الرهبة في الآية القرآنية، يعني يكون في توازن رعب بحيث الطرف الآخر لا يجرؤ على أن يقوم بعدوان عليك بشكل أو بآخر. هذا هو المقصود، هذا هو المطالب به الأمة، أن تحقق حالة توازن الرعب. هلأ ما هي الوسيلة؟ إعداد القوة. هلأ ممكن تكون القوة في بعض الأحيان قوة عسكرية فيجب، في بعض الأحيان يمكن قوة عسكرية لا ما تكون كافية أو ما تكون مطلوبة، يمكن وسيلة أخرى لا ندري، تتغير هذه الأمور وتفاصيلها عبر الزمان والمكان، لا يمكننا أن نحكم على جميع الأزمنة والأمكنة. لكن يهمني هنا أن أؤكد أن المنظور الأول والأخير للآية هو إيجاد الرهبة، وأن الاستعداد ليس سوى مقدمة لإيجاد الرهبة هذه. فالمطلوب من الأمة أن تحقق توازن الرعب دائما في حسب المصطلح الحديث في هذا السياق. هذه المرجعية الثانية. إذن المرجعية الأولى المرجعية المقاصدية، المرجعية الثانية المرجعية القرآنية، والمرجعية الثالثة التي يمكن طرحها هنا بعض الروايات الخاصة، لا بأس بذكر أبرز هذه الروايات بنحو المثال. الرواية الأولى صحيحة عمر بن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخير كله في السيف وتحت ظل السيف، ولا يقيم الناس إلا السيف، يقيم الناس إلا السيف، والسيوف مقاليد الجنة والنار. بعض العلماء قال هذه الآية ليست ناظرة للجهاد، انتبه جيد، ليست الآية، الرواية معذرة. بعضهم قال هذه الرواية ليست ناظرة للجهاد، صحيح فيها كلمة السيف لكنها ليست ناظرة للجهاد، هذه ناظرة إلى إنشاء الدولة. يعني من نقول الخير كله في السيف وتحت ظل السيف ولا يقيم الناس إلا السيف، يعني الناس بحاجة إلى قوة تحكمهم تردع عدوانهم على بعضهم البعض، يعني إنشاء الدولة. ذهب إلى هذا الرأي أيضا الشيخ محمد مهدي شمس الدين. فليست الآية بصدد إنشاء الجيوش العسكرية، ليست الآية بصدد إنشاء القوة العسكرية، قد تكون مصداق أحيانا، لكن الرواية، عفوا أرجع أقول الآية، الرواية بصدد إنشاء الدولة، السلطة. السيف كناية هنا عن السلطة التي هي قادرة على أن تفرض القوانين، هذا هو السيف. السيف الدلالة في اللغة العربية في ذلك الزمان يعني القوة، ما بيقيم الناس إلا السيف، يعني إلا القوة. الناس ما بيمشي معها هذا ارتكب جناية تقول له سامحك الله، وذاك ارتكب جناية تقول له يلا إن شاء الله تعال المسجد نحل المشكلة إن شاء الله. في لازم يكون في دولة، في قانون يلزم أن يفرض نفسه على الناس، تهابه الناس حتى يرتدعوا. في أي بلد في العالم إذا ترفع القانون انتهى كل شيء مثلا. فهذا هو نظر الآية الرواية بحسب رأي الشيخ محمد مهدي شمس الدين وبعض العلماء. في تقدير الرواية بشكل مباشر، في تقدير الرواية بشكل مباشر ليست ناظرة لفكرة الجيوش، ناظرة إلى إنشاء قوة تردع الناس عن الانحراف، يعني بتعبير آخر إلى إنشاء ما نسميه اليوم نحن سلطة قضائية، ما نسميه أمن داخلي، قوى أمن داخلي تردع الناس عن أن تنحرف، تستطيع أن تفرض القانون. ليس الموضوع مربوط بكلية إنشاء دولة بقدر ما هو مربوط بإنشاء قوى داخل الدولة يمكنها أن تضبط الناس، عبر عنه بالسيف. فالرواية هذه أقرب إلى ما نسميه باصطلاحاتنا المعاصرة، ذات أرسوي ترجمة ثقافية للكلمة، أقرب إلى ما نسميه شؤون الأمن الداخلي اللي هو موكول إلى وزارة الداخلية وإلى السلطة القضائية عادة، لا إلى ما يرتبط بالردع الخارجي كلي، إلا إذا شخص قال خذوها على إطلاقها، إطلاقها يشمل حينئذ، لكن يبدو لي غير واضح أنها ناظرة مباشرة إلى جانب العلاقة مع العدو، بقدر ما هي ناظرة إلى تقويم الناس، ضبط الناس، خضوع الناس للقانون. فإذا هي من شؤون يعني الأمن الداخلي أكثر من شؤون الردع الخارجي، أو غير واضح على الأقل من وجهة نظري. هذه الرواية الأولى. رواية ثانية، خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث: إن الله أغنى أمتي، وفي نسخة أخرى: أعز أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها. هذه الرواية تخبر عن إعزاز الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالخيل والرماح ويعني وسائل الحرب. بما أنها تخبر عن ذلك، هي لا تريد أن تتحدث عن إنشاء جيش، هي تريد أن تبين لنا أن الجهاد هو عزة للأمة الإسلامية، يعني الجهاد والإعداد للجهاد هو عزة للأمة الإسلامية. يعني إذا إنشاء الجيش هو جزء من إعداد الجهاد، لا بأس حينئذ يكون بهذه المقدمة، لأنها مباشرة تتحدث عن ضرورة أن يكون هناك يعني جيش مستقل. هذا التعبير الموجود في الرواية إذا تأخذه في أفق ذاك الزمان لا يعطي تشكيل قوة عسكرية داخل المجتمع لها يعني سلطتها اسمها الجيش، وإنما يعني الاستعداد، مفهوم القوة، مفهوم العزة الذي تعطيه الخيول. الخيل هو رمز القوة في الحرب، ليس الرجالة ولا الإبل، الخيل هو رمز القوة في الحرب، والرماح هي يعني تعبير عن القوة. فكل ما تريده الرواية هي أن تقول عليكم بأن يعني أن الله أغناكم وأعزكم بالقوة التي تملكونها. تختلف مفهوم القوة، يختلف من زمان إلى زمان. قد تكون القوة في عصرنا تحتاج إلى إنشاء جيش بالمعنى المعاصر للكلمة أقول، وقد في زمن آخر ما تحتاج إلى فكرة إنشاء الجيوش. فليست مباشرة دلالة الآية الرواية على موضوع بحثنا، وإنما بطريقة غير مباشرة. هذه الرواية وردت في كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، ووردت أيضا في أمال الشيخ الصدوق بسند ضعيف بوهب بن وهب، وهذا رجل يعني وردت شهادات ضده بالكذب في كتب الكثير من الرجاليين، لكنها في كتاب الكافي موجودة بسند فيه النوفلي، وهذا لم يرد فيه توثيق خاص. بعض العلماء وثقوا النوفلي كما تعرفون فقط للإشارة، لا بأس يعني، لأن النوفلي وقع في أسناد مئات الروايات في الكتب الأربعة، خاصة في أسناد الروايات التي يرويها عن السكوني، وبالتالي الموقف من النوفلي يحدد أشياء كثيرة. جماعة من العلماء ما وثقوه، لم يقبلوا توثيق النوفلي، وإلى اليوم يقولون لا، وبعضهم وثق. الذين وثقوا اعتمدوا على ماذا؟ على عدة أوجه، أذكر من بينها فقط ثلاثة أوجه أساسية. الوجه الأول أنه ورد اسمه في كامل الزيارة، وهذا بحث في محله ولم نوافق عليه. الوجه الثاني أنه ورد اسمه في تفسير القمي، وهذا أيضا بحث في محله ولم نوافق عليه. والوجه الثالث قالوا بأن الشيخ الطوسي في كتاب العدة قال بأن الطائفة عملت بروايات السكوني. طيب، بما أنه روايات السكوني وصلت للطائفة عبر النوفلي، إذن الطائفة عملت بروايات النوفلي، إذن هذا دليل على توثيق النوفلي. يعني نحن كل رواية تشوف الأسانيد الموجودة عن فلان عن فلان، عن النوفل عن السكوني، عن النوفل عن السكوني، هذا متلازمين كانوا، عن النوفل عن السكوني، مثل علي بن إبراهيم عن أبيه، علي بن إبراهيم عن أبيه، هذا سند هو مركب هكذا، فهذا سند هكذا هو النوفل عن السكوني. طيب إذا الطائفة عملت برواية السكوني، نسأل من أين جاءتهم رواية السكوني؟ من النوفل. إذن هم عملوا برواية النوفل التي نقلها عن السكوني، إذن وثقوا النوفل. لو كان النوفل غير ثقة عند الطائفة، كيف يمكن أن يكونوا قد عملوا بروايات السكوني؟ وغير معقول، هو ليس لهم طريق لروايات السكوني إلا النوفلي، وهذا دليل على وثاقة النوفلي. طبعا هذا الوجه من الوجوه الجديدة التي طرحت لتوثيق النوفلي ومحاولة يعني رفعه من حيز الجهالة إلى حيز التوثيق. ولكن يوجد إشكال سبق أن بحثته، لكن لا بأس أن نشير إليه هنا من باب الإشارة. يعني وهو أننا عندما نراجع روايات النوفلي والسكوني، نأخذ الكتب الأربعة الآن مثالا، هو أغلبية الروايات فيها روايات نوفلي والسكوني، نجد أن السكوني لديه في الكتب الأربعة 1100 رواية، 807 روايات ورد في إسنادها النوفلي عن السكوني، يعني الذي نقل الرواية هو النوفلي، يعني تقريبا 70% من روايات السكوني رواها النوفلي، لكن 30% من روايات السكوني لم يروها النوفلي، وصلت للطائفة بطرق أخرى. ما معنى هذا الكلام؟ معناه عندما الطوسي يقول أن الطائفة عملت بخبر السكوني، هو لا يريد أن يقول عملت بكل أخبار السكوني، يريد أن يقول بأن الطائفة وثقت السكوني وعملت برواياته، ولو كان هو من أهل السنة. تعرفون السكوني قاضي، كان من القضاة في العراق، قاضي سني، كان من القضاة في العراق، فرغم أنه قاضي سني ورغم أنه من أهل السنة، ولكن عملت برواياته. لا يريد أن يقول كل رواية رواية عملت بها الطائفة، يريد أن يقول أن بعض أن السكوني في الجملة رواياته عملت بها الطائفة، يعني ما عندهم مشكلة من جهته، لأنه كان يتحدث عن روايات غير الشيعة، هذا هو نص العدة. فإذا ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه إذا أجتهم رواية من السكوني وكان ثابتة النسبة للسكوني يعملون بها، هذا معنى نص الطوسي في العدة. طيب لما أنا ذهبت إلى الروايات وبحثت وجدت 300 رواية للسكوني من أصل 1100 رواية وصلت للطائفة من غير طريق النوفلي، وهذه عملوا بها، وهذا يكفي في صدق ما قاله الطوسي في العدة. متى يكون الاستدلال صحيحا؟ عندما لا تعرف الطائفة السكوني إلا من خلال النوفلي. نعم، قلت لي 99% من روايات السكوني كلها عند الشيعة بطريق النوفلي، لا يعرف الشيعة السكوني إلا بطريق النوفلي، أي صحيح، هذا كلام صحيح. لكن أنا عندي 300 رواية فقط في الكتب الأربعة، عندي ثلث روايات السكوني من غير طريق النوفلي. ممكن يكون لما قال عملوا بروايات السكوني يعني عملوا بالروايات التي ثبتت لهم أنها روايات السكوني، وبالتالي عندهم 300 رواية عملوا بها، ويصدق حينئذ النص الطوسي. هذا لا يدل على توثيق السكوني بوجه من الوجوه، وبناء عليه لا يوجد وجه قوي معتد به يمكن أن يثبت لنا وثاقة النوفلي، وبحثنا هذا الموضوع في محله. فبناء عليه لا أعتقد أن الروايات في هذا الموضوع يمكن أن تنفع شيئا في فكرة إنشاء جيوش، تارة من حيث الدلالة وتارة من حيث السند، وهي روايات محدودة قليلة أحادية، لا نستطيع من خلالها أن نجي نأصل أن في الإسلام فكرة إنشاء جيش. لا، في الإسلام ما في فكرة إنشاء جيش، في الإسلام يوجد عندي فكرة حفظ الأمة الإسلامية، ويوجد عندي فكرة توازن الرعب، هو فكرتين موجودين. إذا إنشاء الجيوش تتوقف عليه واحدة من هاتين لا بأس، يجب إنشاء الجيش، إذا لا تتوقف لا يجب. أما ما عندي مفهوم في الإسلام، هذا ما أريد أن أوصل إليه، ليس عندي مفهوم في الإسلام اسمه إنشاء الجيوش، هذا مفهوم معاصر ليس مفهوما إسلاميا، وإنما هو وسيلة لتحقيق الغاية، إذا تحققت من خلاله الغاية أهلا وسهلا، ما تحققت نذهب إلى خيار آخر، مش بالضرورة نكون يعني كامشين وكامش لهذا المفهوم. هذه الفكرة التي أريد أن أضيء عليها في هذا الموضوع. هذا فيما يتعلق في أصل تشكيل جماعة عسكرية في المجتمع اسمها الجيش أو اسمها القوات المسلحة، سميها ما شئت. إذن ما في عندي في الإسلام، أرجو التركيز على هذا لأن هذه مفهومة هامة جدا، ما في عندي في الإسلام مفهوم تأصيلي اسمه تكوين جيوش عسكرية ثابتة مش أثناء الحرب. أثناء الحرب طبيعي رح تكون جيش أنت حتى يروح الحرب تدعو الناس، لكن أتكلم بصرف النظر عن وجود حرب الآن مستقر للمجتمع، هل يجب أن يكون هناك جيش موجود في قواعد عسكرية؟ ما عندي مفهوم في الإسلام هكذا، وتاريخيا هذا أمر لم يكونوا بحاجة إليه. نعم عندي مفاهيم كلية عامة، إذا توقف تحققها على فكرة إنشاء الجيوش في زمن ما أهلا وسهلا، ما توقف ما لا يجب ذلك إطلاقا، هذا أولا. ثانيا، إذا وافقنا على أن فكرة إنشاء الجيش هي فكرة ثابتة، سواء بعنوانها الذاتي قلنا لم يثبت ذلك، أو بعنوان كونها تقع في طريق تحقيق المقصد والغاية التي هي عبارة عن حفظ كيان الأمة أو توازن الرعب، تحقيق توازن الرعب، نسأل ما هو الملاك الذي يجعل أوامر الجيش ملزمة للأفراد؟ هذا طرحه بعض الباحثين المعاصرين أيضا، يعني شو الشيء الذي يجعل الجندي ملزم بأن يطيع الضابط؟ في داخل هذه المؤسسة العسكرية. هذه المؤسسة العسكرية ما هو ملاك لزوم الطاعة على المجندين في هذا الجيش؟ أنت تلزمهم في الجيوش، ما في وجهة نظر، عليك أن تطبق. فما هو الوجه أنه أنت تلزمني بهذا؟ هل هناك ملزم شرعي؟ في يعني يمكن تحصيل ثلاثة وجوه أساسية هنا. الوجه الأول القول بالولاية العامة للفقيه. إذا واحد قال بالولاية العامة للفقيه، يمكن للولي الفقيه أن يمنح سلطته الإلزامية لهذه المؤسسة العسكرية، وبالتالي تستطيع إلزام أفرادها. هذا الوجه الأول بناء على مثل نظرية الولاية العامة للفقيه. ثانيا يمكن الرجوع إلى دليل حفظ النظام، بدعوى أنه إذا لم نكن هناك علقة إلزامية داخل هذه المؤسسة العسكرية لكان وجود الجيش وعدم سيان تقريبا، وبالتالي يختل أصلا كيانه، يعني يضعف وينهار، والغرض من وجوده يصبح معدوما. فلا معنى لفكرة جيش بدون علاقة إلزامية بين عناصر هذا الجيش. وثالثا وهو أسهل الطرق، يعني هذا حتى لو واحد ناقش بدليل حفظ النظام، حتى لو واحد ما كان من الذين يؤمنون بنظرية الولاية العامة للفقيه، العقود. أصلا هو الجيش كله بمفهومنا المعاصر كما قلت، مثل كل الدولة بمفهومنا الحديث، مبنية على نظام العقد، العقد الاجتماعي العام، العقود التفصيلية. فأصلا هي عقود، الانتماء للجيوش الآن هي عبارة عن عقود تأخذ فلوس في مقابلها، أشبه بعقود إجارة. وهذا العقد يلزم الأجير بأن يعمل حسب التوافق الموجود في متن العقد، أنه إذا أمر الضابط أمر الكذا. يعني إذن ما في صعوبة في تكوين خاصية الإلزام القانوني داخل المؤسسة العسكرية، إما من خلال نظرية الولاية العامة للفقيه أو ما يشبهها، أو من خلال نقض الغرض اللي هو دليل حفظ النظام. لو لم يكن هناك خاصية إلزامية في المؤسسة العسكرية لا معنى لوجودها مثلا، أو من خلال نظام العقود، فلسفة العقود في هذا السياق. فإذا هذه الأوجه الثلاثة أعتقد بأنها سوف تكون كافية حينئذ في هذا. الفرق بين هذه الأوجه الثلاثة أن الوجه الثالث تتحدد دائرة العلاقة الإلزامية في المؤسسة العسكرية، تتحدد بما يبنيه العقد. يعني ما يستطيع أي شخص في المؤسسة العسكرية هذه أن يلزم الآخرين خارج إطار النظام التعاقدي. بينما على نظرية الولاية العامة للفقيه، وبما أن هناك سلطة عامة بناء على هذه النظرية، يستطيع نقل سلطته العامة إلى المؤسسة العسكرية، ولا يكون لها حدود حينئذ، لما حتى لو خارج إطار توافق الإجارة أو توافق العقدي يمكن أن يلزم حينئذ، لأن الدليل أوسع دائرة. فإذن حسب ما يبني الفقيه من مثل هذه المباني يعطي للمؤسسة العسكرية سلطات الإلزام. سلطة الإلزام واحدة من أهم البحوث في فلسفة الأخلاق، كيف يمكن إنشاء سلطة الإلزام. نحن لا نتكلم فلسفة الأخلاق، نتكلم عن المستوى الفقهي، كيف أستطيع أن أبني سلطة الإلزام داخل المؤسسة العسكرية؟ إذا ما عندي سلطة إلزام ينتهي فلسفة وجودها. في عندي هذه الطرق الثلاثة، وأعتقد بأنها سوف تكون كافية، والثالثة أعتقد أنها ستكون مورد إجماع، لأنه ما في نقاش حول شرعية إنشاء العقود، وحول إلزامية إنشاء العقود، إلزامية هذه العقود إذا أنشئت، خاصة عقود مثل الإجارة وما شابه ذلك. فبناء عليه يمكن تفسير العنصر الإلزام أو الخاصية الإلزامية من خلال واحدة من هذه الأشياء المتعددة. إذن توصلنا في المحور الأول إلى أمرين. الأمر الأول إن فكرة إنشاء الجيوش من حيث الشرعية لا نقاش فيها إذا لم يلزم منها حرام. أما فكرة إنشاء الجيوش من حيث الوجوب لا يوجد في الإسلام وفي التراث الإسلامي مفهوم اسمه مفهوم الجيش، وإنما المفهوم الموجود هو مفهوم مقصدي حفظ كيان الأمة، أو مفهوم توازن الرعب. بمقدار علاقة هذين المفهومين بفكرة إنشاء الجيش، تجب فكرة إنشاء الجيش أو لا تجب حسب طبيعة المتغير في الزمان والمكان. هذه أصل الفكرة. أما في المحور الثاني هو عنصر الإلزام داخل المؤسسة العسكرية، لأنه من دون عنصر الإلزام لا معنى لوجودها، تكاد تكون بلا معنى. عنصر الإلزام يمكن تخرجه على بعض النظريات مثل نظرية الولاية العامة للفقيه أو ما يشبهها، نظرية حفظ النظام أو عدم نقد الغرض، أو نظرية العقود اللي عليها بناء الدولة بمفهومها الحديث، وبالتالي كلها قابلة للتخريج فقهيا طبق المبنى الذي يبني عليه الفقيه هنا وهناك. وأعتقد أن الثالث هو أفضلها، لأن الثالث أولا يحدد أطر مجمع عليها فقهيا، بينما النظريات السابقة محل خلاف بين الفقهاء كما تعرفون. هذا فيما يتعلق بالمحور الأول. المحور الثاني، في المحور الثاني سوف أتكلم عن ما نسميه بالتدريبات القتالية، تعلم فنون الحرب، تعلم فنون القتال. هل يوجد بالإسلام مفاهيم ترتبط أو تدعو أو تتصل بتعلم فنون الحرب، تعلم فنون القتال، تدريبات القتالية، ما شابه ذلك من هذه المفاهيم؟ وشيئا فشيئا سوف ندخل، يعني طبعا هذه البحوث الآن مثل أشبه بالكلية، يعني شيئا فشيئا سوف ندخل في البحوث الأصلية إن شاء الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالتدريبات القتالية، واضح أنها لا شك في جوازها وشرعيتها، لأن لم يرد نهي فيها. نعم قد تكون محرمة أحيانا، أرجو الانتباه لهذه النقطة، إذا جعلت الإنسان في معرض القتل أو إهلاك نفسه أو الجرح. قد تنطبق عليها حينئذ عناوين، إذا كان الجيش سلخ جيش لا ينضبط ضباطه في التدريبات القتالية انضباطا أخلاقيا، وقد يعرضون نفوس الجنود للموت أو للجرح نتيجة تهاونهم، موجودة هذه في بعض الجيوش في بعض البلدان، في تهاون، في استخفاف بالأرواح، ما ليس لها قيمة الأرواح كثيرا، فيقول لك لا يتعامل بانضباطية، التدريبات لا تتعامل بانضباطية عالية تأخذ بعين الاعتبار النفوس والأرواح. إذا كان الأمر كذلك طبعا أكيد في مشكلة شرعية في هذا السياق، لكن من حيث المبدأ لا بأس. وعندما نقول تدريبات الجيش يشملها مبدأ الشرعية، لا تختص بالتدريبات الحربية المباشرة، تشمل تدريبات أنواع الدعم اللوجستي، تموين، تدريب على التموين، تدريب على الطبابة، كل هذه تصبح جزء من هذه، من الإسعاف المصابين، دراسة الإدارة، حتى تخصص الإدارة لتنظيم دوائر الجيش هذا تخصص موجود في الجامعات، دراسة علوم الطب، الهندسة، الرياضيات، الكيمياء، كله صار له دور كبير جدا في تكوين جيوش مقتدرة. فكل هذه عملية تدريب على كل هذه جزء من ما نسميه تدريبات الجيش، يعني إعداد جيش مقتدر من جميع النواحي، مضافة إلى التدريبات البدنية العامة. هذه التدريبات برمتها لا شك في شرعيتها، لكن الكلام في وجوبها. هل عندي إطار شرعي، إطار ديني؟ هل الإسلام يتكلم عن شيء؟ يعني مجرد نحاول أن نبحث هل عنده شيء أو لا، وما تدخل في هذا الموضوع، أنتوا ابنوا أموركم على وفق القواعد العامة. قد واحد يطرح، وقد طرح بعض الباحثين والفقهاء، أننا عندنا وجوب لممارسة التدريبات القتالية في الإسلام، وذلك انطلاقا من أولا التمسك بدليل لزوم الإعداد لإيجاد الرهبة أو تحقيق النصر. بدون التدريبات بمختلف أنواعها، وبدون الاستعدادات العلمية والمعرفية والتدريبات المختلفة، لا معنى لأي إعداد. هذا تضع لي يعني آلاف من البشر غير المدربين لتذهب بهم إلى الموت بحجة أنك يعني تحارب عدوا، تجاهد عدوا، لا معنى له. واضح أنه في وجوب هنا، وجوب لأجل حفظ الأرواح من جهة، ووجوب أيضا لأجل تحقيق مفهوم الرهبة، إيجاد الرهبة، تحقيق مفهوم إيجاد. وكيف يتحقق إيجاد الرهبة إذا ما كنت أنت مجهز نفسك بالقدر الكافي؟ فمن الواضح أن هذا يعني في محله. يمكن حتى نستفيد في موضوع شرح يعني علاقة الآية القرآنية أعد لهم ما استطعت من قوة من رباط الخيل، نستفيد منها في موضوع التدريب بالاستعانة برواية وهي مرفوعة عبد الله بن المغيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال: الرمي. شوف، اعتبر الرمي هو استعداد، يعني الرمي استعداد. إذن أنت عندما تتمرن على الرمي فأنت عمليا تستعد. فربطت الرواية ما بين التدريب والتعلم القتالي وبين الآية التي تكرس مبدأ الإعداد للإرهاب بالمعنى الإيجابي لكلمة إرهاب، حتى لا واحد يسمعنا وبعدين يقول ندعو للإرهاب. هذا الوجه الأول. إذن الإعداد للإرهاب مرتبط ارتباطا عضويا بموضوع بحثنا. الوجه الثاني استخدام قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حيث أنه الغاية من وراء إنشاء الجيوش وتدريب الجيوش تحقيق النصر، أو حماية المجتمع، والمفروض أن هذا واجب، وإذا لا يمكن أن يقع إلا بإيجاد تدريبات، إذن التدريبات واجبة وهذا واضح أيضا. الوجه الثالث دليل حفظ النفس، سواء حفظ نفس الشخص أو حفظ الآخرين، لأنك إن لم تقم على تدريبات حقيقية هذا يمكن أن يزيد من خسائر المسلمين، خسائر النفوس والأرواح، وهذا حرام ويجب دفع الضرر. ليس إذا كان الجهاد هو ضرري بحد نفسه هذا لا يعني أنه يجوز أن نموت في الجهاد. ما معلوم أنه نحن عندنا، وهذا سنتكلم عنه لاحق، عندنا ثقافة أنه يعني أن نكون نرغب في أن نذهب شهداء، يعني نموت أو نرغب يعني نذهب إلى أن نكون شهداء. لا، نكون شهداء نسعد إذا صرنا شهداء، مش أن أذهب لكي أموت، بالعكس أنا أذهب لكي وأنا مجهز نفسي لحماية نفسي، وهذا واجب من الواجبات. فهذا المفهوم المغلوط الذي يكون أحيانا موجود عند بعض الناس خطأ. إذن عندما أنت يكون الجيش مدربا تدريبا كافيا ومتعلما تعلما كافيا، فإن هذا يؤدي إلى حفظ نفوس أعضائه وعناصره، وهذا واجب لوجوب دفع الضرر المحتمل، بل الضرر المعلوم الوقوع في بعض الأحيان، خاصة مع خطورة المحتمل اللي هو يصل إلى حد الموت أو إلى حد وقوع عاهات في الإنسان. إذن فهذا الوجوب أيضا واضح ارتباطا بوجوب حفظ النفوس المحترمة. الوجه الرابع ما يمكن إضافته أيضا، عندنا نحن روايات واضح أدلة متعددة نهت عن المسابقة، نهت عن الرهان لأن هذا قمار، واستثنت ثلاثة أشياء: الخف والحافر والنصل. وقال العلماء أن هذه مجرد أمثلة، أمثلة لماذا؟ لمطلق الآلات الحربية، قالوا هذا هو المثال لمطلق الآلات الحربية ولو بوصفه قدرا متيقنا، هذا ذهب إليه حتى السيد الخوي أيضا في هذا الإطار. النصل ما هو النصل؟ يشمل الحراب، السهام، النشاب، السيف. الخف يشمل الإبل، الفيلة. الحافر يشمل الفرس، الحمار، البغل كما ذكروا ذلك. طيب، قد يستدل هنا أنه إذا جاز ما هو حرام لأجل هذه المسابقات فهذا دليل على وجوب هذه المسابقات، لأنها لو لم تكن واجبة لما سقطت الحرمة بها. إذن لا يوجد تفسير منطقي لسقوط الحرمة إلا وجود ملاك لزومي في هذه التدريبات، إذ لا يسقط حرام بمكروه، ولا يسقط حرام بمستحب، ولا يسقط حرام بمباح. إذن هذا وجه يمكن إضافته في المقام. هل هذا الوجه مقبول أو لا؟ يأتي إن شاء الله تعالى غدا. الحمد لله رب العالمين.